محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الله عز وجل: واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا كت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. اول الفوائد في هذه الايه هي قول الله تبارك وتعالى: واوحينا الى ام موسى. والوحي اعلام بخفاء، وهو من الله الى العبد شرف للعبد. فإياك أن تحقر أحدا فأنت لا تدري منازل الناس عند الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب أسعف أغدر ذي الطمرين، يعني يلبس أسمالا بالية مدفوع الأبواب، إذا فتحت بابك فرأيته أغلقت دونه الباب لأنك استحضرته ولم يملأ عينك، مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. الذهب أنفس المعادن، ومع ذلك عندما تستخرجه من باطن الأرض تخترقه بعينك وتمتهنه ولا يسوي شيئا حتى يدخل النار. كثير من العباد مثل الذهب يداري اصله في امراه وثيابه وبزازه هيئته، فلا تحقرن احدا لو اقسم على الله لابره. وهذا الحديث قيل في صحابي لا يعرفه جماهير المسلمين. هذا الصحابي الجليل هو انس بن النضر. انس بن النضر احد الاوائل الذين قتلوا يوم احد مع عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله. حدثت مشاجره بين اخته الربيع بنت النضر وبين جارة لها، فاعتدت الربيع على جارتها فكسرت ثنيتاها، والثنية مقدم الأسنان. فأراد الناس أن يقتصوا من الربيع فأبى أنس، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون القصاص، فأبى أنس وهو يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق، لا تكسر أبدا. يقول: يا أنس، كتاب الله القصاص. يقول: لا والذي بعثك بالحق، لا تكسر ثنية الربيع أبدا. ولا يزال يقول له: يا أنس، كتاب الله القصاص، وهو يأبى. حتى قبل الناس الدية وتنازلوا عن القصاص. فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فهو يقول لا والذي بعثك بالحق لا تكتر ويقسم بالله فيوفي الله ذمته ويقبل الناس الجيع. من هي أم موسى وما كانت تسمو؟ هي أنا من إماء الله عز وجل شرفها الله تبارك وتعالى ورفع قدرها وأعلى سعدها مرتين. المرة الأولى يوم ولدت موسى فاصطفاه الله عز وجل، والمرة الثانية يوم أوحى لها وربط على قلبها واصطفها من بين نساء العالمين بذلك. ثم في قوله تبارك وتعالى فإذا شفت عليه فألقيه في اليم، وكان مقتضى الأمن إذا كفت عليه فأخفيه أو فحرزيه بصندوق في مكان آمن، لكن إذا كفت عليه فألقيه إلى المجهول، ألقيه في البحر إذا كفت عليه وهي لا تدري أين يقذفه الموت ولا من الذي يستلمه بيديه. أفي هذا أمن؟ من أعظم الفوائد التي تستفاد من هذا الموضع أنك لا تستصعب البلاء، ومهما جاءك من محنة ظاهرها الألم الشديد فأمن في الله خيرا أن يكون تحتها الخير العميم. وهكذا كل مصيبة يحتسبها العبد لا بد أن يجد تحتها خيرا. إن أعظم مصيبة أصيب بها المسلمون في وجود النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات هي مصيبة الإثم. حادثة الإثم أعظم المصائب التي أصابت ديار المسلمين، وواقعة الإثم نزل في شأنها مطلع سورة النور، وقصتها علينا صاحبة القصة عائشة رضي الله عنها كما رواه البخاري ومسلم. وهي كلها محن، لكن الله عز وجل قال لنا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لما أسوق لك القصة ستعلم كيف يخرج الخير من الشر وما هو ضابطه. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أسرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرجت معه، فطار السهم على عائشة رضي الله عنها فخرجت في تلك الغزوة وهي غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق. فلما قضوا غزوتهم ورجعوا قافلين إلى المدينة أرادت عائشة رضي الله عنها أن تقضي حاجتها، وكانت تركب الجمل في هودج على الجمل. والهودج لو يذكر تذكرون الجحة والجحة التي كانت صندوق الخشب الذي كانت تجب فيه العروس قديما أيام الحياة رحم الله الحياة، كانت توضع المرأة هذا الصندوق الخشبي ويوضع على ظهر بعير وتجر، هذا هو الهودج. سيد عائشة تركب في هذا الهودج فأرادت أن تقضي حاجتها، فأمرت الذين يرحلون بالبعير أن يسرعوا قدام الجيل حتى إذا قضت حاجتها جاء الجيل فمشوا جميعا. فاستحث الذين يرحلون البعير البعيرة وتقدمت وأنزلوا هذا الهودج على الأرض وأعطوها أقصيتهم حتى تنزل، فنزلت وأوغلت في الصحراء قضت حاجتها ورجعت، وبينما هي رجعت تحسست صدرها فإذا عقد لها انطرف، فرجعت من نفسها لأنها كانت جارية حديثة السن ليس لها خبرة، كان من المفترض أن تقول للذين يرحلون لها انقطع عقلي وانتظروني، لكن بحداثة سنها تفرقت من رأسها فرجعت إلى مكان قضاء حاجتها تبحث عن عقلها. وبعد مدة قدرها الرجال الذين يصحبونها مدة قضاء الحاجة ظنوا أنها جاءت ودخلت في الهودج، فحملوا الهودج يظنونها فيه ووضعوه على البعير واستحثوا البعير فنفر ومضوا. تقول عائشة رضي الله عنها: وكانت النساء ازداد خفافا لم يحملن اللحم، انما كانت فيهن العنقة من الطعام. وهذا ادب ينبغي ان نتعلمه، تلتمس العذر لهم. ما الذي جعلهم يحملون الهودج ولا ينتظرونها؟ تقول: كانت النساء خفافا، خفيفة الوزن، لم يدخلهن اللحم، فظن الناس لخفة النساء انذاك انها الهودج، فهي تلتمس لهم ولا تلومهم ولا تقول لهم لماذا لم تنتظروا وتلقي عليهم الملام. مضوا وظفرت بعهدها، قالت: وجئت ديارهم فلم اجد فيها داع ولا مجيب. قالت: فظننت مكاني وعلمت انهم اذا فقدوني رجعوا الي. وهي في صحراء شاسعه مترميه الاطراف وحدها، ارخى الليل سدوله وغارت نجومه على امرأة حديثة السن وحدها في صحراء قاحلة. قالت: فألقى الله علي النوم فنمت، والنوم في مواطن الفزع نعمة، إن الخائف لا ينام، يصاب بأرق، فإذا نام في موضع الخوف فالله الذي أمنه، كما قال عز وجل: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. كيف ينام رجل يستعد للحرب وعدوه في مقابله، كيف ينام؟ قال تعالى: أمنة منه، هذا أمن. فنامت حتى ينقضي عليها الليل. قالت: وكان صفوان بن معطل السلمي ثم الزكوان في اخريات الجيش. صفوان بن معقل السلمي الصحابي كان يتاثر بطبعه، وفي بعض الروايات انه كان نؤوما وكان اذا نام لا يستيقظ مهما فعلوا له الا ان ياخذ راحته في النوم. فنام صفوان لما استراح الجيش، نام فتركوه نائما ومضوا. فكان إذا أفاق من نومه بحث في المعسكر هل خلف أحد شيئا، هل نسي أحد شيئا، فيصيب الإداوة أو يصيب القدح، ثم يذهب فيعرفه له من فقد قدح كذا أو من فقد الإداوة الفلانية. فجاء صفوان متأثرا كعادته، وكان يعرف عائشة إذ كان يراها قبل الحجاب. قالت: فلما رآني استرجع، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت: فاستيقظت لاسترجاعه، فخمرت وجهي بجلبابي، فوالله ما كلمني كلمة سوى أنه أرقى بعير أناق بعيره، فركبت عليه فاستنفره فمضى خلفي حتى أدركناهم موغرين في حد الظهيرة ثاني يوم. وخاض الناس في حديث الإثم، وكان الذي تولى كبره المنافق الأعظم عبد الله بن أبي بن سلول، وكان مجمل ما أتاعه أن صفوان وقع على عائشة. فكلمت العفيفة الشريفة الغافلة في عرضها وهي لا تدري، وهذا المنافق يتكلم. واستجاب لكلامه بعض المسلمين الاخيار كحسان بن ثابت، تكلم وقالوا: ان الذين جاءوا بالاثم عصبه منكم، وتكلمت ايضا حمله بنت جحش اخت زينب ام المؤمنين رضي الله عنها. ورجعت عائشه الى بيتها مريضه، اشتكت من مرضها شهرا كاملا ولا تعلم بالخبر، والمدينه تغلي، حتى خرجت ليله مع ام مصبع، خرجت قبل المناصع مكان يقضون فيه حاجته، وكانت العرب بالذات تستنكف ان تتخذ الكنف في البيوت، العرب كانت تأنف من ذلك، انما عندهم الصحراء ايما رجل ايما امرأة اراد ان يقضي حاجته يذهب الى الصحراء. فعائشة رضي الله عنها خرجت مع ام مصبح لتقضي حاجتها، وكانت قريبة لها بالرحم، قضوا حاجتهم وهم راجعين عثرت ام مصبح في مرجلها كعبده في ثوبها، فقالت تعس مصبح تدعو على ابنها. طبعا هذا كلمة كانت تخرج من على كانت تدري على لسان العرب لا يكتب بها الدعاء، مثل قول النبي عليه الصلاه والسلام لمعاذ فتلت امك يا معاذ اي فقدتك، او مثلا الرجل الذي اصابته السجه فتح دماغه واحتلم، فسال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تجدون لرؤسه، لان هو اذا اغتسل الماء او دخل الماء في راسه هل تجدون لرؤسه، انا اتامل من الجنابه، قالوا لا نجد لك رؤسه، فاغتسل كمان. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله. ليس هذا المقصود به حقيقه الدعاء للقتل، انما يجري مجرى التوبيخ. فهي تقول ذلك، وقلت لها جئت ما قلت اتكفين رجلا شهد بدرا؟ فقالت ايها انسان اولا تدرين ما يقول؟ قالت وما يقول؟ قالت فقصت عليها حديث الاثم وما يقول الناس فيه. قالت فازددت مرضا على مرضي، وظللت ليلتي ابكي لا يرفع لي دمع ولا استحل بنوم حتى ظننت ان البكاء فالق كذب. فلما اصبحت استاذنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتي ابوي، وذلك لاستوثق من الخبر. قالت فجئت فدخلت على امي ام رومان، فقلت اي اماه ما الذي يتحدث الناس فيه؟ قالت هوني عليك يا بنيتي، فوالله لقلما وجدت امراه وضيئه عند رجل ولها ضرائر الا اكثرن عليها. فقالت عائشه سبحان الله، او قد تحدث الناس بذلك؟ قالت فبكيت يومي الاخر، يعني لا يرقى لي دمع ولا استحل بنوم حتى ظننت ان البكاء فالق كذب. قالت وهو يريبني اني لا اجد الوقف الذي كنت اجده من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتكي، ولكني لا اشعر بالشر. كان يريبها شيء في شيء معين يريبها، ما هو؟ اين وفق النبي عليه الصلاه والسلام؟ بالذات لما كانت تمرض كان يكون شديد الوفق معه، شديد الوفق اذا مرض. طب هي الان مريضه 30 يوم، ليس يوما ولا يومين ولا ثلاثه ولا اربعه، شهر ثالث، ومع ذلك الرسول عليه الصلاه والسلام لا يقول لها غير كلمتين اثنتين فقط طوال 30 يوم. يدخل وهي مريضه صريحه الفرج، وحولها امها ومعها النساء وابو بكر الصديق، فيدخل فيسلم ثم يقول كيف فيكم؟ كيف فيكم؟ فيكم اسم اشاره، يعني كيف هذه؟ كيف حالها؟ هذا فقط ما ذكره في ذكره، ويجب نظره اين الرب؟ طيب ما سبب عدم الرب؟ لا تجد سببا حتى وجدته بعد شهر كامل. قالت وقفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يستثير أصحابه في شأنه، فسأل أسامة بن زيد فأخبره بالذي يجد في نفسه له من الود. قال يا رسول الله هم أهل لا نعمل إلا خير. أما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله النساء غيرها الكثير، لماذا تعني نفسك؟ طلق وتزوج والنساء غيرها كثير وريح نفسك. وإن تسأل الجارية تخبرك. فأرسل إلى بريرة، أي بريرة هل غابت شيء من عائشة؟ قالت لا والذي بعثت بالحق، غير أنها كانت جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الدازن فتأكله. هذا هو عيبها، تأجن العجين وتتركه بلا غطاء فتأتي الدجاج يأكل العجين. هذا عيبها الذي أعرفه. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك صعد المنبر وجمع الصحابة فقال أيها الناس من يعذرني من رجل بلغني أداه في أهلي فوالله ما أعلم عن أهلي إلا خير، ولقد ذكروا رجلا لا أعلم عنه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي. حينئذ قام سعد بن معاذ سيد الأول الذي اشتد له عرش الرحمن يوم مات فقال يا رسول الله أنا أعذرك منه، إن كان من الأول ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمره. انظر إلى هذا التحرج الجميل، ويا ليت إخواننا يتأدبون بهذا الأدب. قبل أن يأتي الإسلام كان فيه حروب راحلة بين الأول والخزرج، فمن الله عليهم بالإسلام وصاروا إخوة المتحاربين، لكن بقيت بقايا في النفوس. فسعد بن معاذ تحرج لنفسه وراعى التاريخ القديم تاريخ العداوات والحروب، فأخرج هذه الجملة الدقيقة قال إن كان من الأول ضربت عنقه لأنه سيدهم، وإن كان من الخزرج من إخواننا من الخزرج لم يكن ضربت عنقه، لأن الذي خاف منه سعد بن معاذ حدث برغم لطافة العبارة، رغم نقاطة العبارة الذي قاس منه حدث إن كان من إخواننا مقدم برفض الأخوة من الخزرة أمرتنا أن ففعلنا أمره، ولم يستثني ولم يتحرك وهو يتكلم عن الأمر. حينئذ برغم نقاطة العبارة وبرغم أن سعد بن معاذ طول العبارة بهذا الأمر، إلا أن سعد بن عبادة زعيم الخزرج لم ترضيه هذه العبارة. ليه؟ أراد سعد إن هو ينال شرف الدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فبنت أتكلم عن الأرض، دعني أنا أتكلم عن الخزرج وأقول برضه إن كان من الخزرج ضربت عنقه، لماذا تفوت علي هذا الشرف، شرف الدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ جاءه ذلك إن سعد بن معاذ يتكلم عن الخزرج وهو حي. حينئذ قام سعد وقال والله لا تقدر ولا تستطيع، برغم ان عباره سعد بن معاذ كما قلت لكم لطيف وفيها تحرز لطيف. فلما قال سعد بن عباده ذلك قام له اسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ، قال فليحكم والله انك لمنافق وتجادل عن المنافقين. تقابل بعضهم في المسجد ترى الحيان الاوفر خجرا، الرسول عليه الصلاه والسلام واقف على المنافق وأخرج السلاح في المسجد ووقفوا لبعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخصمهم بيديه، يخصمهم بيديه فلا زال ينزلهم ويخصمهم حتى سجدوا. قلت لك نحن لم يمر المسلمون بنبيلها أبدا أبدا، زوجة نبيين تتهم بالزنا، الزنا عار، الكفر برغم انه افتح المصائب كلها
إلا أنه ليس فيه من الأعراق لا الجهل. كان والد إبراهيم عليه السلام كافرا ولم يعرض إبراهيم بأبيه، وكانت نوح وامرأته كلاهما كافر ولم يعرض نوح أبدا بكفر ابنه ولا بكفر امرأته، وكانت امرأة نوح أيضا كافرة ولم يعرض بها نوح عليه السلام. الزنا فيه من العرق ما ليس بالكفر. ولذلك يقول ابن عباس: لن تزني امرأة نبي قط. قال ذلك في قول الله عز وجل فقال ياهما قد ليست الخيانة خيانة عرض. الزنا عار، فتتهم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا وهم أحياء. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعائشة تبكي بينها ونهارها، وأعظم شيء شد في عضدها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغها متوسط، وقد استلبس الوحي شهرا كاملا لا ينزل ليميز الله الخبيث من الطيب. فكان عليه الصلاة والسلام يدخل البيت يقول كيف فيكم ثم يخرج، حتى جاء يوم بعد شهر كامل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على طرف سريره وكانت أول مرة فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله وقال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر، فإن العبد إذا أذنب فاعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. إيه يعني معنى الكلام؟ كأنه يسدد عليها التهمة، كأنه يقول إن كنت فعلت ذلك فاستغفر. فحج ذلك جدا في نفسها وكانت تنتظر أن يبرئها بتاركها معه بلا مثنوية لا يتوقف ويقول هي بريئة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ينصف عن هوى نفسه، وهوى نفسه أن تكون امرأته بريئة، لكن ما كان ينصف عن هوى نفسه حتى ينتظر الوحي فلا يتقدم بين يدي ربه. لذلك سكت ولم يتكلم. قالت عائشة فلما قال ذلك قلق دمعي حتى ما أحس منه قطرة. أين ذهب هذا النهر الخيار على مدار 3 أيام؟ لم تجد قطرة دمع واحدة في عينه. أنت عارف الإنسان المحكوم عليه الإعدام وهو بينتظر الحكم لا يأكل ولا يشرب وجسمه ينحل، أول ما يسلم عليه الإعدام يكشف الفتح ويرجع. أصعب شيء في حياة الإنسان انتظار نتيجة لا يدري ما هي، لكن لو عرف إن هو ميت أو حي يستريح. لو مات ابن رجل ودفنه بيديه خير له من أن يتوب ويبحث عنه أهو حي أو ميت، ويبحث عنه في المستشفيات وفي أقسام الشرطة وفي بلاد الله ويقول لو مات كان خيرا لي. لا ترى الانتظار سيء للغاية. فعائشة رضي الله عنها تبكي باستمرار وهي لا تدري ما الذي يقول، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينصفها ولم يقل هي غريبة. لذلك لما قال لها هذه العبارة التي فيها إشعار بالاتهام قالت قلق دمعي حتى ما أحس منه قطرة، وقلت إنني إذا قلت لكم إنني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني، وإذا قلت لكم إنني فعلت والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني بذلك، فوالله ما أجد لكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. في بعض الروايات الأخرى قالت وتاه عن اسمه أبو يوسف لو يعقوب عليه السلام، فعلا مع الاسم يحكم في ذهنها فلم تجد من الهم. والهم يضيع الملكات ويضيع الذكاء ويضيع البديهة. قالت وتحولت، فوالله ما رام أحد من البيت ولا قام أحد من المجلس إلا وقد أنزل الله براءته. تقول ولكأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في البيت، إنما كنت أظن أن الله سيري نبيه رؤيا يبلغني بها. فلما نزل الوحي قامت أمي فجاءتني فقالت قومي إليه واحمديه اشكري ربك. فقالت عائشة والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله الذي أنزل براءته. فلما نزلت الآيات وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، فجاء مستبشرا يضحك وهو يقول يا عائشة أبشري فإن الله برأتي. فأقسم أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفق على مصطفى ابن أسامة، وكان فقيرا ينفق أبو بكر عليه، فنهاه الله تبارك وتعالى عن ذلك. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي والله لا أنزعها منه أبدا. وفرق الله عز وجل بين المنافقين والمؤمنين، وكان كما قال الله عز وجل لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. اقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ايها الاخوه الكرام، ان من الفوائد العظيمه التي تستقى من حديث الابن ان ضرب الراس هو اعظم مصيبه يصاب بها المجتمع. امثل لكم، الرأس مع بقية المجتمع مثل السهم وبقية السهم جسد السهم. تصور هذا الرأس المجسد في مقدمة السهم إذا سكر، هل يستفاد ببقية السهم في الاحتراق؟ لا. إذا حفاظ المجتمع على رأس السهم ضروري، لو ضاع رأس السهم ضاع الكل خلفه، ليس هناك أي مصلحة في تدمير بيوت المسلمين. وأعداؤنا يرون في تدمير بيوت خفة مؤلة. إذا أتيء الظن بالرأس فقدت المبادئ والسير، ولذلك أعداؤنا يحرصون على تشويه سمعة علمائنا. وعلماؤنا هم رؤوسنا، بهم نختلف وبغيرهم نحن وقوف. تشعر سينة المجتمع بكثرة علمائه الذين يدلون على الله، لا بكثرة أطبائه ولا مهندسيه ولا تجاريه، إنما خلق المجتمع يقاس بكثرة علمائه أو بقلته، بعزهم وشرفهم أو بمهانتهم. فهذا المنافق صوب السهم الى عائشه رضي الله عنها ليتهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فلو ان رجلا راسا اشيع عنه انه زان او انه مراب او انه فاجر، فاذا صعد على المنبر وامر الناس بتقوى الله ايكون لكلامه رصيد؟ لا يكون لكلامه رصيد، اضيعنا كل هذا المجتمع بفساد واحد.
فصدق من قال اذا زل العالم زل بزلته عالم. لهذا نهى العلماء ان يترخص العالم في مواضع الفتنه، لانه اذا ترخص في موضع الفتنه ظن العوام ان الرخصه هي الحكم الشرعي. لذلك قالوا ان العالم في زمان الفتنه ينبغي ان ياخذ بالعجيب ولا يترخص. فهذه كانت محاوله لضرب الرأس، وهي الحرب الدائره دائما، وهي تدور الان تدور رؤوس المسلمين. فهذه المعنى الجسيمة التي ابتلي المسلمون جميعا بها، وابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بها. انظر كيف انجلت عن هذا الخير العميم، وكشف الله عز وجل المنافقين للناس. وايضا فكانت عائشة رضي الله عنها سببا في خير نحن حتى الآن نستمتع به، لكن ما جاء هذا الخير إلا ببلاد مثل حديث الإنس وإن كان أقل. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة، والعلماء يقولون هي غزوة ذات الرقاع، وغزوة ذات الرقاع كانت بعد غزوة بني المصطلق، يعني الحديث الذي سأخصها الآن حدثت بعد حديث الإنس. تقول كنا في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فانقطع عز لي وبرك عليه الجمل، فقالت يا رسول الله انقطع عزي، فحبس الناس عليه يبحثون عن العز وليس معهم ماء، حان وقت الصلاة وليس معهم ماء، فرسول الله صلى الله عليه وسلم نام على فم عائشة وفي حجرها. وجاء الصحابة إلى أبي بكر يقولون ألا ترى ما فعلت عائشة، حبستنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنا على ماء، ماذا نفعل؟ نريد أن نصلي. قالت عائشة رضي الله عنها فجاء أبو بكر فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول، وقال حبست الناس وفعلت وفعلت، وجعل يدخلني بيده في قاصرته ولا يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلفه. لا تريد ان تزعجه حتى يتم نومه، لان نحن بنهديه للزوجات الفاضلات النكديات التي لا تترك الزوج ينام ودائما حاصل من القلق والنكد المستمر لا ترعى له دماغ. عائشة تقول ما يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. وانظر إلى شدة موجبة عائشة على أبيها، لم تقل فجاء أبي وقال ما شاء الله أن يقول، لا قال فجاء، قالت فجاء أبو بكر، لأن لفظ الأبوة يسهل بالحلو وهو عمل إليه فيه يعادلها، فلا حلو بالمرء فسمته باسمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تركت المرأة المخزومية متاعا وجاء بسبب لزي السيف، وقال يا أسامة أتدفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد، لم يقل لو أن فاطمة ابنتي، لأن كلمة ابنتي لفظ الحلو ويسعد بالحلو، وهذا حد من حدود الله لا يجوز. لو أن فاطمة بنت محمد ليس بابنتي، حتى لا يدركه رأسه ولا علوم عليها في مقتضى البلوغ. تقول فجاء أبو بكر فعاتبني وقال الله، وقال ما شاء الله له أن يقول، فعلت وفعلت وفعلت، وجعل يصعدني بيده في قاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح والناس على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم، فقال أسيد بن فضيل ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ واستيقظ الجمل فوجدوا العزة تحتها. فبسبب هذه المحنة نزلت رقصة من أعظم الرقص وهي التيمم، والتيمم هذا بدل عن الماء كالطهارة، وطريقته من أراد أن يتيمم، لأن في بعض الناس لما مر خطأ
رأيت مرة كان رجل يرسل إليه بالتراب ويرسل بالتراب ورجليه بالتراب. فقلت له فلماذا تركت المضمضة والاستنشاق؟ ما هي برضه من فرائض الوضوء. التيمم ضربة واحدة للوجه الكفين. ليس هناك مسح للساعد. الحديث الذي ورد فيه ذلك حديث منكر عند أهل الحديث. إنما التيمم ضربة واحدة. تضرب على الأرض ثم تفرك يديك ثم تمسح وجهك. هو التيمم. لا أكثر من ذلك. ومن نعمة الله علينا إن هذا التيمم أيضا يرفع الجنابة. كما في الصحيحين أن عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان في سفر فأجنبا. فأما عمار قال فتنعست بالتراب كما تتنعم بالجنابة. قال عمار بن عبد الله هو الشيخ الأرض اتمرس الأرض هو عمل كده عايز يخلي التراب يصل الى كل جسم. اما عمر بن الخطاب فلم يعرف الحكم فلم يصلي ورجع الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يكفيكما ضربة لوجه الكفين. يعني رجل اجنب ولم يجد ماء يتيمم بضربة واحدة على الوقت الذي وصفته لكم الان. هذه الضربة ترفع الجنابة وتثبت الوضوء. وليس كما ذهب إليه بعض الناس يتيمم لرفع الجنابة ثم يتيمم للوضوء. لا، في حديث صحيحين الحديث الذي ذكرته الآن لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام إلا ضربة واحدة للوجه والكفين يرفع الجنابة بها ويثبت الوضوء. كم تساوي هذه الرخصة؟ لكن هذه الرخصة لا جاءت إلا بعد محنة. طيب، إذا كانت المحن تأتي منها المنح، فمن المحن مصائب لا تنزلي عن الخير. فما هو الفرقان بين المصيبة التي تنزلي عن خير والتي تنزلي عن شر؟ إذا وقعت بك مصيبة فأردت أن تنجلي عن خير فعليك بشيئين. الشيء الأول أن تسلم لله فيما قضى وتعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا تتفكر. الشيء الثاني أن تحسن ظنك بالله وأن الله عز وجل لا يغفر لك إلا الخير. وللبحث صلة بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله عز وجل كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. سؤال، هل كل ميت تلتف ساقه؟ رجل قضى الله عليه الموت وهو في سياقة الموت ومات، هل تلتف ساقه؟ الجواب لا. وإن التف ساق ميت فقلما يلتف ساق ميت. إذا إيه معنى التفاف الساق الآية؟ تامت الآيات وما بعدها. كلا إذا بلغت التراقي أي الروح، بلغت التراقي يعني على وشك الخروج. وقيل من راق يعني هل هناك راق يرقيه من هذا الخط الفالح او طبيب يشفيه. وبعض العلماء فسر الايه من راق اي من الملك الذي يرقى بروح.
ولكن التفسير الأول أقوى وألصق باللفظ. ليه؟ لأن الميت إذا مات في ملائكة موكلين لأن يرتفع الروح، ولا يقول أحد لأحد من الذي يرتقي ومن الذي يحمله، إنما من راق، يعني هل من راق يرقيه أو طبيب يدفع عنه العلة؟ فقيل من راق، والتفت الساق بالساق. لو إن في واحد أراد أن يمشي فالتفت ساقه وبيمشي، يعرف يمشي؟ لا يستطيع أن يمشي. على كده بعدها مباشرة قال إلى ربك يومئذ المساق، ومش عارف يمشي، ما هو ذاهب إلى الله غلط، لكن هو ذاهب إلى الله كمن التفت ساقه فلا يستطيع أن يمشي. ولذلك في آخر هذا كده قال فلا صدق ولا صلى ولكن كتب وتولى، راح يعمل إيه؟ ومصداق هذا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إذا حمل الرجال الجنازة الفاجرة على أعناقهم صاحت بصوت يسمعه الخلائق إلا الثقلين الإنس والجن يا ويحها أين تذهبون بها؟ لما تعاين من عذاب الله تبارك وتعالى. فهذا متعثر الأقدام، متعثر السير إلى الله كمن التفت ساقاه ويمشي، ومع ذلك لا بد أن يساق. كيان استطاع أن يمشي أو لم يستطع هو يساق. إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى. بالتكرر لك إيه معنى التفت الساق هنا؟ وهو تعثر النفس وتعثر السير إلى الله عز وجل. ليه؟ لأنه لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى إلى آخر الآيات. يعني هذا معنى عنا لي أن يعني أذكر نفسي وإياكم به قبل بدء الكلام والإجابة عن السؤال الذي سئلته كثيرا مكتوبا ومسموعا. السؤال يقول ما هو مذهبكم وما هي دعوتكم التي تدعون الناس إليها؟ لأننا جميعا نتكلم عن الإسلام وكلنا يدل الناس على الله، لكن هناك بعض الناس يدل الناس ليس على الله إلا بجهل وإما بعمد وإما بحسن نية. الحادي إذا لم يكن عليما بفرق الصحراء كانت دلالته بسيط. لو ان رجل غريب هنا في بلدنا وانت ايضا غريب فسالت اين محطه السفاره؟ هي هنا. قلت له هنا. وانت مكتوب تريد ان تجيب، تريد ان جئت تحزنه. فلو قلت له هي هنا والمحطه هنا فيذهب الى هناك ولم يرجع يخذ السفاره. ففق ان تدله فأصبت. حقيقة دعوتنا التي ندعو الناس إليها ومذهبنا الذي ندين الله عز وجل به يرتكز على أصل وهدف. الأصل هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مع فعل السلف الصالح، وهدفنا تعبيد الناس لربهم حتى يكون الدين كله لله، دقيقه وجليله، كبيره وصغيره. كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلف عليها أحد من المسلمين حتى أهل البدع. أهل البدع أيضا يقولون كتاب الله وسنة الرسول، لأن أي رجل يقول أنا أنزل الكتاب وراء ظهري كافر. لو قال أنا أنزل السنة وراء ظهري كافر. فكله يقول الكتاب والسنة، لكننا نجد القيد الثالث الذي نتميز به عن جميع قواعد المسلمين وهو بفهم السلف الصالح. لا نخرج عن إجماعهم ولا مجموعهم. إذا اجتمع الصحابة على فعل شيء أو على عمل شيء لا نخرج عنه، وإذا لم يحصل لنا منهم إجماع لم نخرج عن مجموعهم.
فلا نتبنى قولا لم يقل به واحد منهم، بل اذا قال واحد منا قولا لا بد ان يكون مسبوقا اليه من واحد منهم. فنحن اسرى للاجماع او للمجموع. واذا ظهر في عصرنا شيء من النوازل لم يكن موجودا عندهم اهتدينا بمجموعهم او اجماعهم. يعني مساله نقل الاعضاء هذه مساله جديده حديثه، وليس للسلف فيها قول واضح طريق المساله، انما اذا اردنا ان نفتي في مثل هذه النازله انما نصير الى القول بارشاد منه. يعني يكون هناك قضيه مماثله او شبيهه، او العله فيها تشابه العله او تساوي العله في النازله الجديده التي نبحث لها عن حكم. فنحن حتى في القياس او في النظر في الوقائع الجديده لا نخرج ايضا عن مجموعهم ولا اجماعهم. اما عن ورعهم فناهيك به. روى الطبراني في المعجم الكبير بسند جيد عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: اعرست في حياه ابي، اعرست اي صار لي عروسا، يعني تزوجت في حياه ابي، فآذن أبي الناس، دعاهم يحضروا العرس، وجاء أبو أيوب الأنصاري فوجد الجدران مكسورة، ستائر على الجدر، فوقف على الباب فلم يدخل، وقال لأبي: ما هذا الذي أرى؟ أتسترون الجدر؟ قال سالم: فقال أبي وخفض رأسه واستحيا: غلبنا النساء يا أبا أيوب، لا صنيع النساء غلبونا في المكان دي. فقال أبو أيوب: لئن غلبنا أحدا فلا يغلبنا، يعني مثلك في ورعه وتقواه وتحريه لا تغلبه النساء. وابن عمر كان معروفا بالشدة شديد الورع. ثم قال أبو أيوب: والله لا أكلت لكم طعاما ولا شربت لكم شرابا ذلك اليوم. ورجع منصرف مع ما كان يربط بين ابن عمر وابي ايوب من الاثره القويه والزياده المتينه، لكن ما كانوا يجاملون في مثل هذا فكيف فيما فوق ذلك. فنحن عندما ندعو الناس الى كتاب الله عز وجل لا ندعوهم الا بفهم الصحابه، لان القران الكريم طرأ عليه تحريف كثير لمعناه، وهناك مصيبة وداهية دهياء وفاقرة جسيمة اسمها التفسير الإشاري. التفسير الإشاري الذي يعتمد عليه الصوفية اعتمادا قويا، يقولون ابن السلام له ظاهر وباطن، والله عز وجل حجب الباطن عن علماء الفقه. علماء الفقه هم مين؟ مالك والشافعي واحمد وابو حنيفه وداود الظاهري والسن الثوري وابن عيينه والاوزاعي، هم دول علماء الفقه اللي هم علمهم بعض. انما ابن ستين في سبعين، وفي واحد اسمه ابن سبعين وخدالك، فابن سبعين ده وابن عربي وابن الفارض وابن عطاء السكندري، كل الجماعه دول لهم التفسير الإشاري الذي لا يمد أحيانا لللفظ بصلة. توافقوا الروافض في هذه الجهة. الروافض لهم هنا الشيعة إذا جاء في إيران بالروافض كلهم، يعني شيعي على أسر شيعي جانب، يعني يحطون على أبي بكر وعمر ويحبون أبا بكر وعمر. الشيعي زمان زمان في أيام التابعين هو الذي يقدم عليا على عثمان فقط، ولا يتعرض لأبي بكر وعمر بشيء، بل يعظمون أبا بكر وعمر، إنما يرى أن عليا كان أولى بالخلافة من عثمان. هذا هو الشيء. والعلماء السنة زي السنة الثوري والجماعة ردوا على هؤلاء، قال: من قدم عليا على عثمان فقد أجرى على المهاجرين والأنصار. لأن المهاجرين والأنصار جميعا اتفقوا على تقديم عثمان. ولما أبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف كانوا يعني في مسألة الشورى بعد مقتل عمر، أخذ العهد على عثمان وعلي إن هو إذا أمره أن يطيع ويسمع. فمكث ثلاث ليال أبو عبيدة بن الجراح يطوف على المسلمين واحدا واحدا ليرى رأيهم من الذي يكون أهلا لاستلاف عثمان ولا علي. فلما انقضت الأيام الثلاثة التي ما ذاق فيها كبير نوم جاء إلى علي فقال: يا علي، ما رأيت المسلمين يعتدون بعثمان أحدا. فالذي يأتي بعد ذلك فيقول: علي أولى كأنما أجرى على كل هؤلاء الأفاق وتفقع رأيهم ونتبهر إلى الأصل وإلى سوء المقال. لكن السبيعي كان هو الذي يعتقد أن علي أولى من عثمان بالخلاف، إنما يتعرض لذكر عمر بين أسمه رافضه، اسمه رافضة. إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل طائفة ومن إنسان. فالروافض يقول لهم تفسير برضو ليس تفسير إشاري. التفسير الإشاري ليس له علاقة بين المعنى واللفظ. إن الله يقول من تذبح ذكر يقول لك عائشة. طيب إيش تذبح ذكر بعائشة؟ يعني هل في أي آثرة من المعاني ما بين النص والمعنى؟ لفظ التفسير؟ لا، لعبوا بكتاب الله عز وجل كثيرا. لكن عزاؤنا ان لفظ الكتاب محفوظ، هذا هو عزاؤنا، ان لفظ الكتاب محفوظ لا يستطيع احد ان يحرفه. ويستطيع الانسان بمعرفه كلام الصحابه ومعرفه اللغه العربيه ومعرفه مقاصد الشريعه ان يصل الى التفسير الحق. لكن المصيبه تتعلق بما فعله هؤلاء بالسنة، لقد لعبوا في لفظها ومعناها، ولكن طيب الله عز وجل لحفظ سنته جهاذة من الرجال أثنوا أعمارهم في ضبط لفظة واحدة. ليه لعبوا في اللفظ؟ يأتي على الحديث برمته ويقول راضي. ليه راضي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الباطل لا، هذا للرسول أن يقول الباطل، ولكن من دون الرسول ليس بمعصوم، يبقى ممكن يغلط. يعني أبو هريرة معصوم من الخطأ؟ لا، ليس بمعصوم، ممكن يغلط، ممكن يغلط، جائز أن يغلط. فإذا جاز على الصحابي أن يغلط، جاز على التابعي أن يغلط، إذا جاز على التابعي أن يغلط، جاز على التابعي أن يغلط، وهكذا. فينكون الحديث برمته ويتهمون الرواة الثقات العدول. احنا لو فتحنا هذا الباب ولم نضع له ضابطا لن ننتفع بكلام الله، لان السنه كما تعلمون مبينه لكلام الله، واذا ضاع المبين لن ينتفع بالمجمل. اقيموا الصلاه، وليس عندنا اي فكره عن الركوع والسجود وقراءه القران. هل تستطيع أن تطيع ربك أن يخرج الصلاة مجرد الأمر؟ أقيم الصلاة، فلكي نصلي ضاع البيان، إذا انتفعت بالقرآن؟ ما انتفعت بالقرآن؟ لأجل هذا أدرك علماء الحديث المهمة الخطيرة بحفظ السنة، فوضعوا لها من الضوابط ما لم يخطر على بال بشر في الأمم كلها. والله عز وجل هو الذي هدى المسلمين الى وضع هذه الضوابط. فالذين يقولون الان ان السنه غير محفوظه، يعني في طلع هدى الى الايام دي اجتهاد بعض علماء المسلمين للارجاء، ويتهم الشيخ نصر الدين الالباني بانه مرجئ. مرجئ يقولون الالباني عنده ارجاء. مذهب المرجئة، المرجئة طائفة مبتدعة من طوائف هذه الأمة، مثل المعتزلة، مثل الجبرية، مثل القدرية، مثل الأشاعرة، مثل الماتريدية، كل دي حاجات موجودة الآن عندنا. يعني المذهب الأشاعري بيدرس والماتريدي بيدرس الأزهر في عقيدة، تجد الشافعية كلهم أشاعرة والأحناف كلهم ماتريدية. ليس هناك سلفي في باب العقيدة إلا الحنابلة، وطوائف قليلة من الشافعية والمالكية والحنفية. لكن الغالب على الحنابلة أنهم ينتحلون العقيدة السلفية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون، يعني القرن الأول والثاني والثالث. فالإرجاء معناه التأخير، وآخرون مرجون لأمر الله، أي أخرهم الله وأخر إنزال التوبة عليه. فخلاصة مذهب الإرجاء اللي جماهير المسلمين يدينون به الآن وهم لا يشعرون، لما يعمل الذنب وبعدين تذكره بعذاب الله غفور رحيم، هذه مذهب الإرجاء، لا يضع عذاب الله في الحسبان. فالإرجاء معناه تأخير العمل في الإيمان، ونحن نعلم أن تأخير العمل في باب الإيمان مسألة غير جائزة. وفي القرآن كثيرا كثيرا: إن الذين آمنوا وعملوا، مش إن الذين آمنوا فقط، لا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى لابد الإيمان يصحب عمل حتى ينجو العبد. فالمرجئة قالت إيه؟ قالت آدي الإيمان وآدي العمل. لا، الإيمان ينجو، العمل لو تأخر شوية ما يضره. أدي معنى الإرجاء، أي أنه أرجأ العمل وأخره عن الإيمان، ولذلك هم مرجئة لذلك. وقال لك ان العمل شرط كمال، شرط كمال، يعني اذا جاء في المبارك نجاز ما يضرش كتير، ما يضرش كتير. بعضهم قال ما يضرش خالص، ودول غلاة المرجئه اللي منهم من المعاصرين رجل كان مالف كتابا فانفصل فيه على ان فرعون مؤمن وقال في الجنه. ليه؟ لأن الإيمان عندهم كلمة، إنما العمل مشترك. ففرعون قال الكلمة، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. تفصيل الآيات في كل القرآن وعرض العمل تدوم فرعون وعملت تكفره وتكفر حتى الجلوس الذين استمعوا لكلامه والذين طوعوه. لا، مجرد أن يقول الكلمة، فيقول من قال لا إله إلا الله كان إيمانه كإيمان جبريل وإن جنى وإن سرق وشرب الخمر. طبعا أي رجل ربنا سبحانه وتعالى أتاه مسكت عقل لا يعتنق هذا المدح عن الله. بقي الطائفة الأخرى من المرجئة وهم الذين لا يستهينون للعمل لكن يؤخروه قليلا، فأتوا على أحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، الحديث أي سعيد الخدري الطويل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا يدخل الجنة لم يعمل خيرا طبعا الحديث ده بظاهره حجة للمرجئ. طب يدخل الجنة ازاي ولم يعمل خيرا قط؟ ما هو الإيمان أصل ومقتضى، أصل الإيمان الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، مقتضى انك امنت بالكلمه، مطلوب تكاليف تصلي وتزكي وتحج معروفا عن المنكر، ده المقتضى. يبقى الايمان كمثل طائر يطير بجناحين، ادي الجناح الاول ايمان والجناح الثاني ايه؟ عمل. فالايمان اصلا مقتضى. طب رجل دخل الجنه لم يعمل خيرا قط، يبقى العمل صفر. يبقى ماذا بقي؟ بقي الكلمه، الكلمه اللي هي جناح لا اله الا الله محمد رسول الله. قال لك رجل لم يعمل خيرا قط دخل الجنه. قال الجماعه بقى اللي هم يردوا على المرجئه، قال لك الحديث، هذه الجمله في الحديث لا تصح. ليه يا جماعه لا تصح؟ لا تصح مسلم. ولماذا اعلنتموه؟ قال لك لان الرواه عن ابي سعيد الخدري غير عطاء بن يسار لم يذكروا هذه الجمله. طيب عطاء بن يسار معروف انه من صفات التابعين الفحول الكبار، والحديث طويل حوالي صفحتين، وقد روى غير عطاء بن يسار عن ابي سعيد جملا ليست في حديث عطاء بن يسار. افنعلوها في السجود ونقول طالما الجمله لم ترد هذا الحديث اساسا؟ علماء الحديث لا يتصرفون مع الحديث هكذا، انما قال هذه المقاله من ليس له درايه بعلم الحديث.
وهكذا يجمع على السنة بأن يقال هذه اللفظة ساد لأنه عجز عن تأويله أو عجز عن التصرف فيه. فمن اشتد نفسه في الرمي بالكفر تارع إلى اتهام غيره بالإرجاء. اللي نفسه قوي التكفير من السهل جدا عليه أن يتهم المعتدل بالإرجاء. وهذه مسألة فيها مزيد الأقسام ينبغي على الإنسان أن يعتدل فيه. فاتهموا الشيخ الألباني حفظه الله الداعي إلى السنة والذي أحيا السنة من العدم في هذا العصر، وما من رجل ينسب إلى علم إلا ولهذا الشيخ عليه منة وفضل دقة أو جل. فدخلنا بقى في مسألة بقى رمي الظروف، وهذه مسألة خطيرة. احنا بنعتقد أن العمل جزء من الإيمان، العمل جزء من الإيمان، لا نقول شرط حتى نغلق الباب على الخوارج والمرجع. الخوارج يقولوا العمل شرط صحة، ولذلك يكفرون العار. العمل شرط صحة، يعني إذا لم يعمل سقط إيمانه كله. ليه؟ لأن وجود العمل شرط في صحة الإيمان، فإذا لم يوجد العمل لم يصح الإيمان فيحبط العمل. هذا الخوارج، ولذلك الزاني عندهم كاف ترجم الليل، والقاتل كاف، وشارب الخمر كاف، ومرتكب الكبائر كاف. حتى ضاق عطن أحدهم لما مر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، تفاعدوا لأهل الكبائر منهم من قالوا انت تطيعني في الحديث ده، والحديث ده معناه ان الرسول سيدفع لأهل الكبائر اللي هم البستاق والزنا والقتل. قال لا، ده معنى الحديث تفاعدي لأهل الكبائر اي كبائر الطاعات، كقول الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة إلا على الخاشعين. قالت لكبيرة إلا على الخاشعين، يبقى المقصود أهل الكبائر أهل الصلاة وأهل الزكاة وأهل الحج وأهل الصيام وأهل الصدق وهكذا. فلما ضاق ضاق عثر عمل كده في السنة وحركها. وكذلك المرجئة حتى لا يؤخروا العمل. يبقى الصواب أن العمل جزء من الإيمان، ولذلك الإيمان البخاري في كتاب الإيمان يقول لك إيه؟ باب الصلاة من الإيمان. أنك الصلاة من الإيمان، أي أن الصلاة جزء من الإيمان، صار العمل جزءا من الإيمان. فالسنة هي التي تقضي على كلام الله عز وجل.